الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين فيهما ما يحتاج إليه الناس في أخلاقهم حتى يتم التعامل بينهم في أحسن صورة. ولو أن الناس التزموا بما ورد في كتاب الله عز وجل وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق كريمة لكانت مجتمعاتنا تعيش في غاية من السعادة والهناء. من هذه الأخلاق التي هجرها كثير من الناس التواضع، الذي جعله الله عز وجل من صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهونا بمعنى أنه برفق وتواضع ولين، لا يمشون تجبرا ولا فخرا ولا كبرا، لأنهم يعلمون أنهم جميعا عبيد لله رب العالمين. إن الكبر وهو عكس التواضع إنما ينتج من عدم رؤية الإنسان للأمر الواقع. إن قصار الإنسان مهما بلغ في شأنه من العلوم أو من الجاه أو من المناصب أو من الأموال أو من العز أو غيرها، إنه في النهاية عبد لله رب العالمين. وأن جميع الناس جميعهم عبيد لله، لا يفضل أحدهم على الآخر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى هذا لا يفيده الكبر ولا يدخله الجنة ولا يقربه إلى الله، بل على العكس من ذلك أنه يباعده من الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في دخول النار، فإن الجنة خلقها الله للمتكبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله عز وجل أوحى للنبي أن يأمر الناس بأن يتواضعوا، وأن لا يفخر أحد على أحد، لا بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا بقبيلة ولا بأسرة ولا بشيء، لأن الفخر والكبر يدل على داء في النفس ويدل على انحطاط النفس، فالمتكبر هو من أذل الناس. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة، يحشرون كأمثال الذر أي كالنمل، فالله عز وجل يعكس عليهم أمرهم. وإن العقوبة من جنس العمل والجزاء من جنس العمل، فلما كانوا متكبرين متضخمين متعالين على الناس متأففين من الفقراء والمساكين وغيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحهم على رؤوس الخلائق ويجعلهم بعكس ما كانوا من التكبر والتضخم، فيجعلهم في صورة حيوان ضئيل الحجم ربما يطأ عليه الناس ولا يشعرون به، وهو النمل. فيأتون يوم القيامة في تلك الصورة الذرية الحقيرة حتى يستبين لله في العرض وفي المحشر أن هؤلاء كانوا متكبرين على بقية المؤمنين والمسلمين. والتواضع كان سمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ربما تأتيه المرأة المجهولة من المدينة مما لا يشار إليها وليست معروفة، فتأتيه فتأخذه وتطلب منه ما تشاء وتكلمه كما تشاء ويجلس معها يستمع إليها صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه الأعرابي يكلمه وربما أغلظ في الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه ويكلمه هذا وذاك ويطلب منه هذا وذاك. وكذلك كان في بيته صلى الله عليه وسلم متواضعا يطلع حاجته بنفسه، وربما ساعد الآخرين في حاجاتهم، وربما حمل الطفل حتى في الصلاة، ربما يحمل الولد أو الطفل وهو في شغل عن ذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على ذلك المنهج المستقيم من التواضع والإخبات والمحبة لإخوانه من المؤمنين. فقد فخر أبو الذر وعير بلالا مرة بثوابه، ثم تبين له خطأه وندم على ذلك، فوضع وجهه على الأرض وأبى أن يرفعه حتى يضع بلال قدمه على وجهه. فانظر إلى مدى تألمهم عندما يخطئون، مدى انخلاعهم من المخالفة عندما اكتشف أنه خالف، فأراد أن ينخلع من ذلك بأن يتواضع ذلك التواضع حتى يضع أخوه قدمه على وجهه الذي كان يعيره بسواده، وحتى يزيل من قلبه أي أثر لذلك. مر الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما بصبيان يأكلون في كثر من الخبز، فدعوهم إلى طعامهم فجلس معهم فأكل معهم، فلما انتهوا أخذهم إلى بيته فأطعمهم وكساهم وقال إن اليد لهم والفضل لهم، لأنهم لا يملكون إلا ذلك ونحن نملك أكثر من ذلك. أي أنه مع إكرامه لهم يقول أن الفضل لهم لأنهم لا يملكون إلا تلك الكسر، فتكرموا بها وعزموا أو دعوه إلى ذلك، فلم يتكبر أن يجلس مع هؤلاء الصبية وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم من جده ذلك الخلق الشريف وهو التواضع للناس ومحبة الناس وإلف الناس. وكذلك كان الأئمة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اشترى سمع أن أحد أولاده اشترى خاتما ب1000 درهم، فأرسل إليه أن بع هذا الخاتم وأشبع به 1000 نفس جائعة. انظروا إلى هؤلاء كيف يفكرون في الناس وكيف يتألمون للجياع. فقال بع هذا الخاتم الذي اشتريته ب1000 درهم وأنفقه وأطعم 1000 نفس جائعة، ثم اشتري خاتما ب2 درهم واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. انظر كيف يدعو ولده ويجعله متواضعا ويعلمه ويلقنه درسا في التواضع، بأنه لما تلك المبالغ الضخمة إنها يمكن أن تطعم أناسا كثيرين، أناسا لا يجدون الطعام ولا الشراب، فلما لا تطعمهم بهذا؟ ويكفيك خاتم ب2 درهم من حديد، واكتب عليه ذلك حتى تذكر نفسك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وقدر الإنسان في النهاية هو مكان متر في مترين يوضع فيه في النهاية مهما بلغ من التكبر والتجبر. فلم يعرف أن إنسانا بقي على مدى الدهر، وإنما تلك القبور تنادي الناس جميعا أنهم في النهاية لا بد أن يدخلوها وسينخلعون من جميع ما كان معهم، ولذلك يوم الحشر يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما خلقهم الله عز وجل. يريد الله عز وجل أن يبين لهم أنهم لا يملكون شيئا وأنهم يحشرون إليه كما خرجوا من بطون أمهاتهم لا يملكون شيئا إلا تلك الأعمال التي سجلوها عند ربهم سبحانه وتعالى. فمن كانت صحائفه مليئة بالأعمال الطيبة فذلك هو الفوز العظيم، ومن كانت صحيفته مليئة بالمعاصي والتخريب وغيره فذلك الخسران المبين. فالتواضع ينبغي أن يكون سمة لمجتمع المسلمين، لا يتكبر أحد على أحد بمنصبه، وينبغي أن يستوي الفقير والغني. لم تكن مجتمعات المسلمين منقسمة إلى طبقات، ما سمعنا أن الصحابة كانوا طبقات وكانوا مستويات وكانوا مراتب وكانوا منازل، وإنما كانوا منزلة واحدة يفضلهم أو يعلو في مكانته خيرهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلهم وأحسنهم عملا. أما الغني ففي غناه لا يتكبر، وأما الفقير لا يزدري نفسه ويرى أن المجتمع وأن الإسلام ساوى بين الناس أجمعين. وأما الجاهلية الجهلاء فهي التي كانت تفرق الناس وتمزق الناس وتجعلهم طبقات متعددة لمصلحة طائفة من الناس دون أخرى. ولذلك كما قلنا الإسلام لا يعرف تلك الطبقات، وأن فلانا لا يزوج فلانا لأنه ليس من طبقته، وأن فلانا لا يقبل فلانا لأنه ليس من مرتبته أو منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه إنما مقياس الرجل ومقياس قبوله في أمر من الأمور في الزواج أو في غيره أن يكون صاحب دين وخلق، بالإضافة إلى إذا كان في وظيفة معينة إذا أراد بذلك أن يتولى وظيفة أن يكون كفءا لتلك الوظيفة. وأما النكاح فكفى فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الكفاءة إنما تكون في الخلق وفي الدين، لأن ذلك هو الذي يبقى. أما المال والمنصب والجاه والمرتبة والمكانة والقبيلة فإن ذلك كله لا يساوي شيئا في حكم الشريعة الشريفة التي تحكم على الناس بأعمالهم لا بأنسابهم ولا بمناصبهم ولا بجاههم ولا بقدرتهم ولا بقوتهم، وإنما تحكم عليهم بدينهم وتقواهم وتقربهم إلى الله وحسن أخلاقهم. فالإنسان المتواضع المؤمن الجاد الصبور الخلوق لا شك أنه أفضل من ذلك الفاسق الفاجر المتكبر ولو ملك الملايين من الفلوس. لذلك أيها الإخوة التواضع يظهر في تعاملات متعددة، يظهر في مسائل النكاح، يظهر حتى في المركب والمشرب وغيرها. فبعض الناس ربما يشتري نوعا من المراكب أو السيارات ما يريد به إلا البغية وإلا الفخر على الناس، حتى أصبح عند الناس حتى أصبح المحمول مجالا للفخر وللتكبر على غيره من الناس. بعض الناس يأتي يقول بأنه يريد أن يشتري سيارة أو محمولا أو كذا لا يكون في يد أحد من الناس، وتزول قيمة الشيء إذا اقتناه غيره، لأنه يريد أن يتفرد على الناس وأن يتميز على الناس، وذلك لا يخلو من كبر ولا يخلو من عدم تواضع كما هو معلوم. إن الله عز وجل يبغض أن يكون الرجل لباسه حسنا أو مركبه حسنا، لكنه سبحانه وتعالى يبغض الكبر الذي أصبح مركبا مع كثير من الناس مع في تلك المركبات والسيارات وفي غيرها من الأعمال التي يتفاخر بها الناس، حتى يتفاخروا بالبيوت والمنازل والقصور وغيرها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت نيته الفخر هذا من توضيحي. فمن كانت نيته الفخر والبغي والرياء والسمعة فهو سيأخذ على قدر ما عمل وعلى قدر ما انتهى. ومن كانت نيته إنما أن يسكن أو أن يعتاش وأنه محتاج إلى ذلك فلا حرج عليه كما هو معلوم في شريعتنا الشريفة. فإن شريعتنا لم تكن لتدعو الناس لأن يلقوا أموالهم في البحر أو في غيرها، إنها تدعو إلى كسب الحلال وإلى وضع الأموال في مكانها المناسب، لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن ماله في شيئين: سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ولذلك ينبغي على كل إنسان ملك مالا أن يعد جوابا لسؤالين لا بد منهما، لا بد أن يجيب عليهما، وإلا كانت الخسارة أمامه. لا بد أن يجيب على السؤال الأول وهو: من أين اكتسب المال؟ من أين لك هذا؟ بمعنى أنه أن يكون من حلال. المقصود بهذا السؤال أنه سيفتضح إن كان جمع المال من نهاوش ومن دهابر ومن نهب ومن حرام، أو إن كان جمعه بالعرق وبالكفاح وبالتعب وبالصبر وبغيره فحلال عليه وهنيئا له ومريئا. وسيسأل سؤالا آخر، قد سئل عن المال، سيسأل سؤالا آخر: فيما أنفق ذلك المال؟ فإن كان أنفقه في فسق وفجور فسيحاسب على ذلك، وإن كان أنفقه في تكبر وكبر وبغي على الناس فسيحاسب على ذلك، وإن كان أنفق في حاجته فلا حرج عليه فيما يحتاج إليه من نفقة وما يحتاج إليه أولاده. وكذلك أدى الصدقة الواجبة وأدى ما عليه من حقوق، فذلك الذي يقبض على هذا المال، كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها للناس آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آتاه الله ماله فسلطه على هلكته، أي سلط الله عز وجل الرجل على هلكة المال في الخير، فهو ينفق منه في أعمال الخير، يعطي الفقراء ويعطي المساكين ويعطي المحتاجين ويعين أقاربه ويصل رحمه ويساعد المجاهدين ويساعد إخوانه من الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم وغيرهم ممن هم في أزمة وفي ضيق وفي شدة، وينفق على أعمال الخير من تعليم كتاب الله عز وجل، من نشر كتب الخير، من تعليم الناس الكتاب والسنة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فكل ذلك في ميزان حسناته سيجده عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نريد أن تكون تلك الأخلاق التي دعا إليها كتاب الله عز وجل ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأصحابه وسار عليها وكان قدوة وإماما فيها، وكذلك سار على نهجه أصحابه من الخلفاء الراشدين ومن الصحابة المهديين ومن التابعين ممن ساروا على نفس السنن وعلى نفس الهج. نريد أن تكون تلك الأخلاق موجودة عمليا بيننا. من نظر إلى نفسه إلى أنه خير الناس أو إلى أنه أفضل الناس فذلك خلاف التواضع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. بل ينبغي على كل إنسان، كل إنسان بصير بأمراضه وعيوبه، فلذلك ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نفسه نظرة النقص، لأنك تدري بعيوب نفسك وبما فيها من خلل، فلذلك ينبغي ألا يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره ولا أحسن من غيره، حتى لو فضله الله عز وجل فيما فضله الله فيه. فالله عز وجل خلق الناس متفاوتين، خلق الناس متفاوتين في العقل وفي الإمكانيات وفي الأرزاق، فيعطي هذا ماله وربما أفقر هذا، ويعطي هذا أولاده وربما لم يعطي الآخر، يعطي ذلك أولاده ويعطي ذلك بناته، يعطي هذا جاها ولا يعطي الآخر، فيوزع سبحانه وتعالى أرزاقه بين الناس، ويبتلي الناس ويختبر الناس. والله عز وجل يختبر الناس في عموم الأوامر الشرعية، فهو يختبر الغني والفقير في مسألة المال، كما أنه يختبرونهما في مسألة التواضع والكبر والأخلاق وغيرها. فربما كان الغنى أو المنصب أو الجاه داعيا إلى التكبر، فينظر الله سبحانه وتعالى ماذا يصنع ذلك الغني. وقصة الثلاثة الذين حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصته من بني إسرائيل، قصة الأقرع والأعمى، هذه القصة عندما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملكا كانوا يتأذون من تلك العاهات أو من تلك العيوب، هذا يتأذى من عماه وهذا يتأذى من عدم وجود شعر له، مما يجعله متألما بين الناس. فعندما أتاه الملك قال ما تريد، ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى من الأنعام وعاد إليهم الحسن والجمال، ثم بعد ذلك لما ابتلاهم وأرسل إليهم وجاء إليهم الملك في صورة فقير، واحد منهم نجح عندما جاءه وقال أعطني مما أعطاك الله، قال والله لقد كنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل، ولقد كنت كذا فأعطاني، فخذ ما شئت فوالله لا أمنعك من شيء. انظر، إنه عندما أصبح غنيا، عندما أصبح متمكنا، عندما أعطاه الله لم يتكبر. إن بعض الناس عندما يعطيه الله عز وجل ينسى ما كان عليه، ويتكبر على الناس ويذري الناس ويحتقر الناس، بينما هذا الرجل نجح في الاختبار لأنه عرف أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فقال والله لقد كنت فقيرا فأعطاني الله، ولقد كنت حقيرا أو كان بي كذا فجملني الله، فوالله لا أمنعك من شيء أبدا. أما الآخران، أما المتكبران، أما غير المتواضعين، فإنهما عندما جاءهما الفقير يطلب منهما حاجته فقال الحقوق كثيرة لا يستطيع أن نعطيك، نحن نعطي كثيرا، فقال ألم تكون كذا، ألم تكون فقيرين، ألم تكن أقرع، ألم تكن كذا، قالوا لا، بل إني ورثت هذا المال كابرا عن سابق. انظر إلى التكبر حتى داعي إلى الكذب، التكبر يدعو إلى الكذب ويدعو إلى الحقد ويدعو إلى السيطرة ويدعو إلى الأذية وداعي إلى أمور متعددة. فلذلك أيها الإخوة، التواضع يجعل القلب سليما ويجعل القلب في راحة وفي نعمة، يرى نفسه عبدا من عبيد الله سبحانه وتعالى. إن أعطاه الله فإنما أعطاه من فضله ومن منه، حتى لو أدخله الجنة فإن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي أنه لن يشتريها أحدكم بعمله، وإنما العمل سبب، وإنما يدخلها الإنسان برحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله ومنه. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى المال، أو أعطاك الجاه، أو أعطاك الصحة، أو أعطاك القوة، أو أعطاك المكانة، فتواضع للناس واعلم بأنك يمكن أن تكون مثل صاحبك فقيرا أو مسكينا أو محتاجا. أو انظر إلى ما كنت عليه، أنك كنت فقيرا أو مسكينا أو كان أبوك، أو انظر إليك عندما خرجت من الرحم، هل كنت تملك شيئا؟ هل كنت تستطيع لنفسك نفعا أو ضرا وأنت في بطن أمك؟ فانظر كيف أعطاك وأولاك وأغناك وأقناك، ثم بعد ذلك تتكبر على الناس وكلهم عبيد الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أن من أراد أن يعامله الله سبحانه وتعالى بشيء فليعامل به الناس. إذا نفعت الناس نفعك الله سبحانه وتعالى، إذا سعيت في حاجة الناس سعى الله وأعطاك في أعطاك حاجته، إذا تواضعت للناس قربك الله سبحانه وتعالى إليك، إذا كنت في حاجة أخيك كان الله سبحانه وتعالى في حاجتك، إذا سعيت في حاجة أخيك أتاك الله في حاجتك. لذلك بعض العقلاء كانوا يقولون بأنهم يطلبون حاجاتهم من الله عز وجل بخدمة الناس، فإذا أراد أن يرزقه الله بشيء قد منعه إياه يفعل ويساعد الناس ويتقرب إلى الله بمساعدة الناس، فإن الخلق عيال الله بمعنى أنهم عالة يعولهم الله سبحانه وتعالى، وأنفعهم لخلق الله عز وجل وأقربهم إلى الله أنفعهم لهؤلاء العيال الذين يعولهم ويمونهم ويعينهم ويطعمهم ويكسوهم رب العزة تبارك وتعالى. فلا شك أن المسلم إذا سمع ذلك يتطامن ويتواضع ويتخلق بتلك الأخلاق النبوية لا بأخلاق الشيطان، فإن إبليس أخرجه من الجنة الكبر عندما أمره الله عز وجل بأن يسجد وأمر الملائكة أن يسجدوا فامتنع وأبى كبرا وتكبرا ورؤية لنفسه أنه أعلى من آدم عليه السلام، فإنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلما تأمرني بالسجود إليه؟ فتكبر الخبيث بعنصره، ولو تواضع لكان له الخير الكبير، لكنه غلب عليه عنصر النار وعنصر الكبر فارتفع بنفسه عن أمر الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة اخرج منها مذؤوما حقيرا، اخرج من الجنة من نعمة الله عز وجل الذي من عليك وأعطاك وأولاك، فهل تريد أن تكون كأبينا آدم عندما رجع إلى ربه وقال ربنا اغفر لنا وطلب المغفرة والرحمة والتوبة من الله سبحانه وتعالى وتطامن وتواضع، أم تريد أن تكون كإبليس الذي تكبر وارتفع وسمق بأنفه حتى خرج منها مذؤوما مذكورا معذبا متوعدا بالنار إلى قيام الساعة؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يخلقنا بأخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتواضعين يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين الكبر والخيانة والحسد والغش، اللهم باعد بيننا وبين الأخلاق الذميمة، وأدخل الأخلاق الحميدة في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجبرنا على تلك الأخلاق الطيبة، اللهم اجعلنا من المتواضعين من العلماء من الكرماء برحمتك يا رب العالمين، اللهم خلقنا بأخلاق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقربنا إلى خلقه الحميد، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم بحولك وقولك وقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم، اللهم صبر أفئدتهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم ألف حولهم قلوب المسلمين والمؤمنين يا رب العالمين، اللهم لا تضيق عليهم، اللهم وسع عليهم يا رب العالمين، اللهم فك أسرهم وفك حصارهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم آسي جرحاهم، اللهم داوي مرضاهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم، اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا بحولك وقوتك وطولك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم رد عنهم عصبة يهود ومن ساعدهم يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم حرر بلاد المسلمين يا رب العالمين، فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والصومال وغيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين، ورد عنا اليهود والصليبيين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيهان أخيران، معنا اليوم إخواننا في جامعة الإيمان، وهذه الجامعة معروفة لديكم، لا تحتاج إلى كلام ولا تحتاج إلى تزكية، ففيها أبناؤكم يتعلمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبمشيئة الله تتعاونون معهم لأنهم أولادكم، وهي بلدكم بلد الإيمان والحكمة، وتلك جامعتكم، فعليكم بدعمها بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن هناك مؤتمرا واجتماعا في معرض إكسبو لمصر، إخواننا من الفلسطينيين، يوم الأحد بمشيئة الله سبحانه وتعالى صباحا، فيعني أيدوا إخوانكم بأي صورة من الصور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنهم الحصار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.